بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 16 من شهر شعبان لعام 39 و400 ألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من الأخ أحمد من الإمارات، يسأل يقول: هل الخلع تكون فيه العدة حيضة واحدة أم هو كالطلاق؟ وما هو الحكم إذا تزوجت رجلا بعد الحيضة الواحدة؟ هل العقد صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما الخلع فقد اختلف أهل العلم هل يكون طلاقا أم أنه فرقة، والصحيح أن الخلع ليس طلاقا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع بعد طلقتين، ثم بعد الخلع قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لعد ذلك رابعة. فالصحيح أن الخلع ليس بطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق طالما أنه على عوض، فإن المرأة إنما تنازلت عن كل شيء للزوج مقابل أن تملك نفسها، ولهذا فالخلع بينونة صغرى، ما إن يقع الخلع حتى تكون المرأة مالكة نفسها، فإذا أراد الزوج أن يعود إليها فبمهر وعقد جديدين، لأنها لم تعد زوجة له، لكن يجوز أن يراجعها، فهي بينونة صغرى لكن بمهر وعقد جديدين. وحينئذ فنقول أيضا الصحيح أن الخلع إنما يحصل أو تكون العدة فيه بحيضة حتى نتأكد من براءة الرحم وليس ثلاثا. فإذا كانت هذه المرأة قد حصل لها حيض وتأكدنا من براءة رحمها وحصلت لها حيضة، فإنه حينئذ يتزوجها من شاءت أن تتزوجه ولو كان الزوج. إذا أراد أن يتزوجها أحد فإنه لابد أن تستبرأ بحيضة وليس طلاقا. هذا ما يتعلق بالخلع. إذا حاصل الجواب أن الخلع ليس طلاقا طالما أن المرأة قد ردت عليه، على الزوج، ما قد دفعه الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا أرجعت المرأة إلى زوجها ما كان قد دفعه ملكت نفسها بذلك، وهذا هو السر أن الخلع ليس طلاقا، بل المرأة تملك نفسها مقابل ما بذلت من مال قد بذله الزوج لها قبل ذلك. وأما إذا أراد أن يتزوجها رجل فيكون بعد براءة رحمها، وذلك إنما يكون بحيضة واحدة وليس كعدة الطلاق. فإذا كانت قد تزوجت رجلا بعد حيضة فالزواج صحيح والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخت هاجر، تسأل تقول: إذا رأيت أحدا يسرق هل لي أن أبلغ المسؤول أم أن الستر أوجب؟
الحمد لله رب العالمين، معلوم ما في السرقة وأنها جريمة عظيمة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن السارق ملعون، لا سيما إذا كانت السرقة من مؤسسات عامة ومن مال الدولة، فإنه لا يجوز التصرف في هذه الأموال والأخذ منها على وجه السرقة أو على وجه الاختلاس أو غير ذلك، لأنها أموال المسلمين. فلهذا من وجد موظفا، من وجد رجلا يسرق من مال الدولة، فإنه يتعين عليه أن ينكر هذا المنكر، لأنه منكر. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيبدأ في نصح هذا الرجل ويأمره بإعادة ما سرق، وإن تكرر منه ذلك أبلغ المسؤول، فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر على ذلك رفع أمره إلى المسؤول. هذا إذا كان قد أرجع ما سرق، رفع أمره إلى المسؤول واتخذ حياله ما يكون من تصرف شرعي في هذا الباب، وهو أنه إذا ثبت سرقة وأخذ شيئا على وجه الخفاء فإن حده في الإسلام قطع يده، إذا شهد عليه شاهدان أو إذا أقر هو بذلك فيبدأ بالنصيحة، فإن لم يرعوي ويرجع رفع أمره إلى المسؤول. ولا ينبغي التستر على هذا، فإن التستر على الموظف والتستر على أحد يسرق لا شك أنه يشجع على السرقة ويؤدي إلى تمادي أهل الإجرام في إجرامهم. فالواجب علينا أن نقف حيال هؤلاء، من عرف عن موظف من الموظفين اختلاسا أو تلاعبا أو عبثا بالأموال العامة أو التصرف هذه الأموال لحساب نفسه أو السرقة وهي ما يأخذه على وجه الخفاء أو غير ذلك، وجب أن يتعامل معه التعامل الشرعي ولو كان أقرب قريب، لأن هذا المال نحن مسؤولون عنه جميعا. كذلك بعض الناس مثلا قد يسرق من عداد الكهرباء يبطله أو يفسده حتى لا يدفع للدولة مقابل هذا، أو عداد المياه أو المرافق العامة أو غير ذلك، وكل هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يقترفها. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أموال المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ أبي رميساء، يسأل يقول: أبي ينفعل كثيرا وفي وسط كلامه يسب الدين عياذا بالله، وعندما أنصحه ينفعل علي، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. سب دين الإسلام كفر، سب الله، سب رسوله، سب الإسلام، هذا كفر عياذ بالله. وعلي فمن سب الإسلام فإنه يكون كافرا، اللهم إذا كان مجنونا أو كان مكرها، أما إذا كان معه عقله ولا إكراه فإنه يكون كافرا، وعليه. فإذا كان هذا الرجل يسب لحظة غضب فينظر في هذا الغضب، إن كان الغضب هذا قد أغلق عليه عقله فحينئذ يكون حكمه حكم مجنون فلا شيء عليه، وأما إذا كان معه إدراكه وهو يعلم أنه يسب الإسلام فإنه يكون كافرا وعليه، فلا بد من النصيحة. أما إذا نصح فتمادى وزاد انفعالا والعياذ بالله، إذا نصح بهذا وأصر على ما هو عليه وتكرر منه ذلك فإنه كافر بالله العظيم، فيعاملونه معاملة المرتد بيد أنهم يواصلون النصيحة له ولو إلى الممات، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما عن حكمه فإذا كان قد سب الإسلام ونصح في ذلك، إذا كان قد سب الإسلام وهو عاقل غير مكره، فإنه حينئذ يكون كافرا بالله العظيم ويعامل معاملة المرتدين. أما عن صحبته فإنك تديم الصحبة والنصح له، والأمر خطير. وللأسف الشديد هذه المسألة تكثر في دنيا الناس، أنهم يسبون الإسلام، يسبون الدين ويقصدون بذلك الإسلام. وقد يقول قائل: ماذا لو سبوا الدين لا يريدون به الدين؟ يسبون مثلا عمل الإنسان يسمونه دينا، لأن الدين من الألفاظ المشتركة قد يطلق الإنسان ويريد به العمل. نقول: والله لو كان جازما بهذا فإنه يكون آثما إثما عظيما، لكن لا يكون كافرا. أما إذا كان يسب الدين يسب الإسلام فلا شك أن سب الإسلام وسب الله وسب رسوله وسب الدين الذي هو الإسلام لا شك أنه ردة عظيمة، إلا كما قلنا إذا كان مجنونا أو كان مكرها، قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أوسيم من الأخ أحمد، يقول: هل عذاب القبر يقع على الروح فقط أم على الروح والجسد؟ وما حكم من يعتقد أنه يقع على الروح فقط، وكيف الرد عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه جماهير سلف الأمة الذي عليه سلف الأمة الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب إنما يقع على الروح هذا في الحياة البرزخية، إنما العذاب يقع على الروح، ثم إن للروح اتصالا بالبدن طارة، وحينئذ ينال البدن من العذاب والنعيم ما يناله، فتتصل الروح به فيعذب البدن مع الروح أو ينعم مع الروح. فإن الألم في الدنيا إنما يكون للجسد وتكون الروح تبعا، وأما في الحياة البرزخية فيكون العذاب أو النعيم للروح والبدن يكون تبعا. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقل هذا الكلام، أي أن العذاب يكون على الروح والبدن، نقل هذا الكلام عن سلف الأمة ولم يخالف في ذلك السلف في هذا. ولهذا فالقول بأن العذاب وإنما يقع فقط على الروح ولا يقع على البدن ليس كلام أهل السنة والجماعة، لما كلام أهل السنة والجماعة أنه يقع على الروح ويقع على البدن، فتتصل إذا اتصلت به الروح، ولهذا فالعذاب والنعيم دائم على الروح، أما البدن فعلى حسب اتصاله بالروح. ومما يدل على أن هذا النعيم إنما قد يقع يعني الروح ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكل من شجر الجنة حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى جسده يوم القيامة، قد صح الحديث الألباني رحمة الله عليه. يبقى هذا هو الأصل أن الروح تنعم ثم إن البدن يكون تبعا لذلك. ومما يدل على أن العذاب والنعيم إنما يقع على الروح ثم البدن ما جاء في الأحاديث الكثيرة من حديث البراء بن عازب كما عند أبي داود، وأن الإنسان يسأل في قبره وأن القبر يضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه، وكل ذلك إنما حاصل للبدن مع الروح. إذن للبدن اتصال بالروح فيتنعم ويعذب تبعا لذلك، وإلا في الأصل فالعذاب والنعيم إنما يقع على الروح والبدن تبع لذلك. أما من قال بأن العذاب والنعيم إنما يقع على الروح فقط فليس هذا كلاما أعلمه عن أهل السنة والجماعة، إنما كما نقل شيخ الإسلام بأن مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب سلف الأمة أن العذاب إنما يقع على الروح والبدن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ أحمد يستشير فضيلتكم، يقول أنا شاب مقبل على الزواج وأهلي عرضوا علي أكثر من فتاة، ومن بينهم فتاة أظنها أقربهم للاستقامة وأكثرهم تقوى، وقد صليت صلاة استخارة أكثر من مرة وذكرت هذه الفتاة، إلا أنني أرى في المنام رؤيا ليست طيبة، فما رأي فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ينبغي أن نعلم أولا أن الإنسان إذا قدم على هذا الأمر وهو خطبة فتاة أنه يختار الفتاة لدينها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإذا وقع الاختيار على ذلك استخار واستشار ويمضي، وليس باللازم أن يرى رؤيا، أو أنه مثلا قد يرى رؤيا مزعجة ليست متصلة بالموضوع، المهم أنك تسعى في الموضوع، إن قدره الله عز وجل لك سيسره لك، وإن لم يقدره الله سبحانه وتعالى لك سيصرفك عنه، لأن هذا من دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك من فضلك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمى حاجتك خير لي في دين ومعاشي أو قال عاجلة أمري وأجله فاقدره لي ثم ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وامضي يا أخي بارك الله فيك، ولا تقتصر على الأمر على الرؤيا، اللهم إذا كانت الرؤيا كفلق الصبح، لكن طالما أنك اخترتها وهي امرأة صالحة فتوكع الله بعد استشارتك واستخارتك، فإذا كان الله عز وجل أراد بك خيرا في الارتباط بها يسر لك الأسباب وإلا صرفك عنها، والاستخارة أمرها عظيم، والإنسان لا ينفك عنه في الأمور المشتبهة، وليس الاستخارة في الأمور المجزوم بوجوبها واستحبابها أو المجزوم بتحريمها أو كراهتها، إنما ما اشتبه على الإنسان فإنه يلجأ الله سبحانه وتعالى، يعني ما يدري إذا كان هذا الأمر خير أو أن هذا الأمر شر، ما يدري فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير كما دلت السنة على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ أبي حمزة، يقول: لو أن هناك طبيبا في مستشفى مركزي وأمامه شخص مسؤول ومن الممكن أن يحصل على مبلغ من المال وينقله لمستشفى أخرى أفضل من المستشفى العام وأقرب لمنزل الطبيب، هل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا يقول: لو أن طبيبا في مستشفى مركزي وأمامه شخص مسؤول ممكن يحصل على مبلغ من المال وينقله لمستشفى أفضل، هل هذا المسؤول مخول له أن يقبض هذا المبلغ؟ بالطبع لا، فعلامة تعطي هذا المبلغ، هذا رجل مرتشي، فإن كنت تستحق أن ينقلك هذا المسؤول فلينقلك بلا مال، وإن كنت لا تستحق فلا يجوز مع المال، فهذه رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فلا يجوز أن تقدم على هذا، ولكن إن كنت تستحق أن تنتقل أو لا يضر ذلك العمل فارفع أمرك إلى المسؤول، والمسؤول يتقي الله سبحانه وتعالى، إن رأى المصلحة في نقلك نقلك، وإلا بقيت على ما أنت عليه. أما أن يأخذ مالا فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى يأتيه ذلك، كما جاء في حديث ابن لتبية هذا، ولم يتصرف، إنما ابن لتبية رضي الله عنه إنما أخذ أموال المسلمين، يعني قبض أموال المسلمين، ولم يقبل رشوة في هذا، بيد أن رجلا أعطاه شيئا وقال هذا لك فتوقف رضي الله عنه ولم يأخذه ولم يكتم ذلك، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام نبعثهم فلأخذ الأموال أو جمع الزكاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه، وهي ما يسميه العلماء بهدايا العمال، هذا على الهدايا، أما هذا فلا شك أنه رشوة لا خلاف فيها، فاتق الله يا أخي، وليتق الله المسؤول، ولا ينبغي المحاباة في هذا، وإنما ينظر إلى مصلحة العمل والتقيد بالضوابط الشرعية وأيضا التقيد بالقوانين في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يسأل كذلك أخينا أبي حمزة من كفر الشيخ، يقول: فتاة مخطوبة وخاطبها عنده مرض نفسي وعضوي وهي تريد أن تتركه لكنها تخشى أن تكسر قلبه، فماذا تفعل؟
الحمد لله رب العالمين. الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، وعليه فلو أن شابا خطب فتاة ثم بدا للشاب أن ينصرف فلا إشكال، أو بدا للفتاة أن تنصرف فلا إشكال، ولو كان حتى هذا بعد العقد، لكن للأسف الشديد الناس اليوم تجاوزوا في مسألة الخطبة، وصار الشاب يدخل ويأكل ويشرب وربما خلى بها وربما خرج معها وربما دام ذلك السنة أو السنتين، فحينئذ إذا أراد الشاب أن يترك الفتاة أو الفتاة تترك الشاب حصل جراء ذلك ما يحصل من كسر خاطر الفتاة كيف تدخل سنة أو سنتين، أو كسر خاطر الشاب أو غير ذلك، هذا كله ناتج من التجاوزات. أما لو كانت الخطبة كما كيفت في الشرع وهي أنها وعد غير ملزم بالزواج وعليه، فإنه لا يزيد عن أن يكون رجلا أجنبيا والفتاة امرأة أجنبية وليس بينهما إلا أنه دخل دخولا شرعيا فرأى المرأة ونظر إليها ونظرت إليه واطمأن كل واحد إلى الآخر، ثم بعد ذلك انقطعت العلاقة المحرمة، إلا أن تكون علاقة قائمة كما تكون قائمة بين الرجل الأجنبي وبين المرأة الأجنبية، لو أننا راعينا ذلك فحينئذ إذا بدا للشاب الانصراف أو بدا للفتاة الانصراف فلا يترتب على ذلك ما يترتب مما نسمعه ونراه في دنيا الناس. وعليه أقول لابنتنا: إذا بدا لك ألا تتزوجي هذا الشاب وألا تواصلي معه نظرا لما عنده من مرض فلا إشكال في ذلك ولا حرج، هذا أفضل لك من أن تأخذيه ثم بعد ذلك تعانين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي فليتخذ الرجل ولتتخذ المرأة أسباب ديمومة العشرة وأسباب نجاح هذا الاتصال والتقارب وأسباب نجاح هذه العلاقة حتى لا يحصل فراق بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من أخي محمود، يقول هل الأحكام في الآخرة ستكون على حسب ما يتدين به المرء لله في المسائل الشرعية، أم أنها ستكون على حسب الحق في المسألة عند الله كالحكم في تارك الصلاة مثلا؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحكم يعني عند الله؟ المقصود يعني هل الإنسان يحاسب على النوايا ولا يحاسب على ما يتعلق بالأحكام الشرعية، حرام حلال واجب مستحب مباح كذا؟ الله عز وجل أنزل إلينا شرعا، هذا الشرع ينبغي أن نتقيد به، الواجب واجب من قبل الشارع، والمستحب مستحب من قبل الشارع، والحرام حرام من قبل الشارع، والمكروه مكروه من قبل الشارع، والمباح مباح من قبل الشارع، والصحيح صحيح من قبل الشارع، والفاسد فاسد باعتبار الشارع. هذه أمور ينبغي أن نتقيد بها، وحينئذ لا يشفع للإنسان نيته وقصده إذا ارتكب محرما. ما يأتي واحد يقول أنا أنظر إلى المرأة ونيتي طيبة، أنا أتفقد وأنظر إلى الجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا جمال، أنظر إلى بديع خلق الله، نقول أنت متلاعب. كيف الله عز وجل يقول كل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لكن انظر إلى شمس وقمر، انظر إلى ليل ونهار، انظر إلى آيات الله عز وجل الكونية، تدبر آيات الله الشرعية، ما وجدت إلا امرأة حرم الله عز وجل عليك النظر إليها تقول أتدبر في خلق الله، أو انظر إلى الجمال الذي خلقه الله، هذا تلاعب، فلا يشفع الإنسان النية. كذلك قد يعطي الإنسان إنسانا درهما بدرهمين ويقول نيتي أن أفرش كرب المسلم، وأنا لا أستطيع أن أعطيه قرضا بلا زيادة، فمن باب أنا أفك كربه، والذي يأخذ قد يقول أيضا أنا وما الإشكالية أن أرد الدرهم بالدرهمين طالما أنه فرج كربي. نقول كل هذه النوايا لا تصلح مع الأحكام الشرعية، أما مع ملازمة الأحكام الشرعية وإتيان الطاعة فيلزم النية الصالحة حتى يرفع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان العبد مخلصا فيه لله رب العالمين. إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرفع عمله، وإلا فإن عمله يكون مردودا عليه، هذا محل النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا مدخل النية، النية ترفع العمل، إذا كانت النية صالحة رفعت العمل، ولهذا لا يقبل عمل إلا بشرطين، الأول الإخلاص والمراد به النية، والثاني المتابعة والمراد به معرفة ما كان في كتاب الله ومعرفة ما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا إلى قلوبكم فقط، إنما إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أرجو أن يكون الجواب قد اتضح، وهو أنه نعم الله عز وجل يعطي العبد بالنوايا في الآخرة إذا عجز الإنسان عن العمل وكان يريده، لكن حيل بينه وبين هذا العمل لضعف لعجز لعدم قدرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر ذاك الرجل الذي قال الرجل قال لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. إذن عندنا النية قد تبلغ بالإنسان مبلغا عظيما، لكن لابد أن يكون هناك متابعة، فالعمل الصالح الذي وافق شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم لرفعه، يلزم لقبوله شرط آخر غير الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخلاص، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول هل يجوز للمريض ترك أخذ الدواء بحجة أن العمر محدود؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتداوي مشروع في الجملة، وقد جاء عند من حديث أبي الدرداء عند أبي داود إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء الحديث، وجاء أيضا حديث أسامة بن شريك عند الترمذي قالت الأعراب ألا نتداوى؟ قال تداووا، قال تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم يعني الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فأمر بالتداوي صلى الله عليه وسلم، وأقل الأوامر هنا الاستحباب. والصحيح أن التداوي هذا تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، تارة يجب وتارة يحرم وتارة يستحب وتارة يكره وتارة يباح. ومن اعتقد أن ترك التداوي إنما هو يكون من عظم التوكل على الله سبحانه وتعالى فقد أخطأ، إذا كان يحتاج إلى هذا التداوي وتركه متوكلا على الله سبحانه وتعالى فإن هذا من جهله، فإن خير الوراء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تداوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم، وهذا تداوي، احتجم صلى الله عليه وسلم ورقى صلى الله عليه وسلم ورقي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من التداوي. ولما سال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها وحرقت حصيرا وحشت محل نزول الدم، وكل هذا من التداوي. بل قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما اشتدت به الحمى قال صلى الله عليه وسلم أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وهذا من التداوي. فلا ينبغي الإنسان أن يترك التداوي. بل ابن القيم رحمة الله عليه بيّن أن من عظم التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تأخذ بالأسباب لا أن تترك الأسباب، اعتمد على الله عز وجل ومع ذلك خذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، والله عز وجل يرزق الطير في أوكارها بلا سعي. قال صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ جاب الله، يقول هل يجوز للمرء أن يورث أولاده وهو لا زال على قيد الحياة؟ وإن كان جائزا فما هي كيفية التقسيم؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا هل يجوز للشخص أن يورث أولاده وهو على قيد الحياة، ولو أن هذا ينفع ويجوز، هل الولد يأخذ مثل البنت أو يكون هناك تفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أولا نقول لا توريث في الحياة، فإن الميراث إنما هو تعامل مع تركة الميت، ولهذا أول شرط من شروط الإرث التحقق من موت ومن وفاة المورث حقيقة أو حكما، حقيقة مات وعلمنا موته، أو حكما كان يحكم القاضي لمن غاب مثلا بعد مدة أن يحكم القاضي بالوفاة، فحينئذ تعتد المرأة ونورث التركة. فإذا أول شرط في الميراث التحقق من موت المورث، وعليه فهل يصح أن يكون هناك توريث في الحياة؟ بالطبع لا، لكن هناك في الحياة عطية إذا كان في المرض المخوف، هناك هبة، هناك هدية، هناك صدقة، كل هذا في الحياة. أما ما يكون بعد الموت فإنه يكون وصية، إذا أوصى إذا أنا مت فأخرجه من مالي مثلا الثلث أو الربع أو كذا، هذه وصية. أما أن الرجل يورث في حياته فلا ميراث في الحياة، لكن للوالد أن يهب أبناءه في الحياة، لكن بشرط العدل، كما جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير أن أباه لما نحله نحلة وجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك، وقالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشيره. فلما جاء البشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، على هذا والصحيح أن البشير هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت امرأته اذهب إلى رسول الله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصل الهبة، إنما منع التفاضل بأن يعطي بعض الورثة وأن يترك الآخرين. وعليه فلا بد من العدل بين الأبناء في الهبة. لكن اختلف العلماء ما حد العدل، أن يعطي البنت مثلما يعطي الولد؟ لقول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم، هذا للعموم، أو أنه العدل يكون القسمة بين الأولاد والهبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الحقيقة ليس هناك نص صريح صحيح يبين هذا، والمسألة اجتهادية. والذي يترجح عندنا هو أن العدل يقتضي الرضا بالقسمة التي فضاها الله سبحانه وتعالى في المواريث عند فقد الأب وموته، فكيف يكون في حياته، وهي أن الذكر يكون له مثل حظ الأنثيين. هذا الذي يترجح لنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، الأخ ألف رمز لنفسه بألف باء، يسأل سؤالين. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم إنفاق الزوج على علاج زوجته إذا لم يكن لديها مصدر للدخل، وما الحكم كذلك إذا كان لديها مصدر للدخل؟
الحمد لله رب العالمين. أما علاج المرأة هل يجب على الزوج أم لا، تنازع أهل العلم في ذلك، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجب على الرجل علاج امرأته، إن احتاجت إلى علاج باهظ وكذا فإنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يكون على أبيها وكذا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العرف اقتضى أن يكون الرجل هو الذي ينفق على امرأته، وأن العلاج يدخل في النفقة. هذا عند المشاحة. عند المشاحة نقول إن الرجل على قول جماهير أهل العلم ليس ملزما بعلاج المرأة، وإن كان القول بأن ذلك يدخل في النفقة الواجبة، إن كان القول بذلك قولا ليس ببعيد. لكن على كل، لا ينبغي للزوج أن يلجأ إلى هذا، وإنما ينبغي للزوج أن يحسن إلى امرأته، ولا ينبغي أن تطرح هذه المسألة، بل على الزوج أن يتقي الله وأن يحسن معاشرة امرأته. ولا يقول الزوج إذا أراد المرأة أن تذهب إلى طبيبة أسنان أو طبيبة قلب أو غير ذلك، فيقول ذهبي إلى بيت أبيك وأتي من أبيك بالمال أو كذا، طالما أن الزوج قادر على هذا. هذا قد يترك بصمة في قلبها، وقد يكون هذا من الأمور التي تؤدي إلى الجفاء بين الرجل والمرأة. بل المرأة تنعم وتتلذذ وتسعد إن وجدت زوجا حريصا عليها، وزوجا باذلا ماله إليها في سبيل إسعادها. فلهذا نقول إن مقتضى المعاشرة بالمعروف، وعاشرون بالمعروف، مقتضى المعاشرة بالمعروف يقتضي أن هذه الفوارق ينبغي أن تزول بين الرجل وبين المرأة. أما عند المشاحة فإن القول الذي عليه جماهير أهل العلم أن العلاج غير واجب، وإن ذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك، وكما قلت لكم هذا القول ليس ببعيد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني الذي رمز لنفسه بألف باء من مصر يقول: ما حكم مال الزوجة من عملها؟ هل هو لها أم لزوجها حق فيه؟ وهل واجب عليها أن تشارك في مصاريف المنزل منه، علما بأن الزوج ينقص من المال الذي يعطيه لها لتضطر للإنفاق من المال الذي معها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا أيضا المسألة الثانية التي قد يقع التنازع بين الرجل وبين بين الزوج وبين زوجته بسببها، وهي حكم راتب الزوجة. حكم راتب الزوجة، نقول راتب الزوجة للزوجة، فالراتب لمن عمل، راتب العامل للعامل وللكاسب المال. فكما أن راتب الزوج للزوج فكذلك راتب الزوجة للزوجة. وعليه فالمرأة إذا خرجت للعمل فإن راتبها يكون لها. إن جادت نفسها، وهذا أيضا نقول مثل ما قلنا في السؤال الماضي، إن جادت نفسها بالمشاركة، وهذا هو الأفضل والأكمل أن تكون شريكة للزوج في حياته وفي مصاريفه وفي إنفاقه، إن احتاج الزوج إلى ذلك شاركت وساعدت، والبيت واحد والأولاد أولاد الرجل وأولاد المرأة، وينبغي أن يكون هناك التآلف والتوادد والتراحم والحب والمودة والسكن بين الزوج وبين الزوجة. لا ينبغي أن يعامل الزوج امرأة معاملة التجار، ولا أن تعامل المرأة الزوجة معاملة التجار، بل ينبغي أن يكون هناك إحسان. لكن أيضا عند المشاحه نقول مال الزوجة لها، ولا ينبغي أن يقول الزوج أنت تعملين بإذني ولو شئت لأجلستك، نقول حتى ولو كان هذا، فمن العامل؟ الزوجة، فيكون المال من حق الزوجة. وأنت إذا أردت أن تجلسها ما لم يكن هناك بينكم شرط قبل الزواج، لأن بعض النساء تقول لا تجلسني من العمل، طالما أنه عمل مشروع فلا تجلسني من العمل، إن كانت قد اشترطت فلا ينبغي أن يمنعها من ذلك، لكن إذا لم يكن شرط وأراد أن يجلسها خلاص فليجلسها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول ما حكم حجز الحديد والأسمنت عند التجار بدفع الأموال إليهم وأخذ السلعة بعد فترة؟ وإن زادت الأسعار فلا علاقة لي بذلك، وإن نزلت الأسعار دفع لي التاجر فرق المال.
الحمد لله رب العالمين. صورة المعاملة الصحيحة، إذا أراد الرجل مثلا أن يشتري أطنانا من الحديد أو الأسمنت أو غير ذلك وهو سيحتاج مثلا بعد سنة، أن يذهب إلى التاجر ويشتري منه الأطنان التي يريدها من الحديد أو من الأسمنت بكم الطن؟ بألف جنيه مثلا أسمنت، أو بأقل أو بأكثر، الحديد بكم بكذا، فيشتري خمسة أطنان ثم يعطيه المال، لا بأس بهذا ولا حرج، ثم يحمل هذه الأطنان في وقت ما يريد، في وقت ما يريد لا بأس، ويكون هذا من باب بيع السلم، يشتري على أن يكون هذا الحديد في ذمته في الوقت الفلاني، إذا أراد أن يستلم استلمه، فحينئذ لا بأس ولا حرج في ذلك، لا بأس ولا حرج في ذلك. ولو كان البيع حتى لشيء مثلا موجود أمامه وليس بين السلم فيشتري هذه الأطنان ثم يأخذها وقتما يريد، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج. أما الصورة الممنوعة فهي الصورة التي سأل عنها الأخ، وهي أن هذا الرجل يشتري منه الحديد أو الأسمنت مثلا، ثم عند الاستلام قال التاجر والله إن زاد السعر، كان السعر زائدا وقتها، فلا تتحمل شيء من الزيادة، وإن نقص جبرت هذا النقص. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على كل الأحوال. إذن صار مال هذا الرجل المشتري كالقرض الذي انتفع به التاجر ثم أراد أن يرد الانتفاع إلى المشتري، لكن نقول لا بد من تحديد السعر والجزم بذلك، ولا يتغير هذا سواء نقص السعر أو زاد السعر، لا بد من تحديد السعر وتحديد الكمية، وعند حاجة الإنسان إلى هذا فإنه يحمل هذا الأمر. إذن عندنا الصورة المشروعة أن تكون صورة سلم، إذا بلا تاجر حديد واشتري منه مثلا في ذمتي 10 صن حديد وادفع له الثمن واحمل هذا وقت ما تريد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ السيد، يقول هل يجوز لشاب يعمل في مجال الحاسب الآلي أن يقوم بعمل برنامج خاص بالمحامين يضعون عليه بياناتهم ويستخدمونه في الدعاية لأنفسهم وليسهل التواصل معهم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا السؤال وهو عمل برنامج للمحامين يستخدمونه وكذا للتواصل معهم وغير ذلك، هذا يتبع أصلا مسألة، وهو هل عمل المحاماة جائز أو ممنوع؟ والجواب عن ذلك عمل المحاماة حلاله حلال وحرامه حرام كسائر الأعمال. فلو كان المحامي يعمل في باب حلال كأن يأتي بالحق للمظلوم أو ينهي إجراءات لبعض الناس لا يصلح فيها إلا المحامي كعمل إداري، فهذا العمل لا بأس به. أما إذا كان يعمل عملا محرما كأن يدافع عن الظالم أو أن يدافع عن القاتل أو السارق أو غير ذلك فعمله محرم. وطالما أن العمل عمل المحاماة طارة يكون جائزا وطارة يكون ممنوعا، فإذا كنت تعمل هذا البرنامج ولا تعلم أن هذا المحامي سيستعمله في الحرام قطعا فلا بأس ولا حرج. أما إذا كنت تعلم أنه سيستعمله في الحرام قطعا فلا يجوز لك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ يونس، يقول من أتى عليه العيد وهو في كفارة طهار فهل يفطر يوم العيد أم يصوم؟
الحمد لله رب العالمين. من عليه كفارة ظهار بالصوم كأن يعجز أو لا يجد ما يعتق رقبة فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. والواجب في هذا الصيام أن يكون متتابعا كما قال الله سبحانه وتعالى ونص على ذلك في كتابه فقال شهرين متتابعين. ويقطع التتابع أن يفطر الإنسان من غير عذر، أما إذا كان فطره لعذر كأن يكون مسافرا أو أن يكون مريضا أو يأتي يوم يحرم صيامه كيوم العيد أو أيام التشريق في عيد الأضحى وهو 11، 12، و13 فإنه يجب عليه أن يفطر هذه الأيام ولا يعد قطعا. فمن قطع الصيام بعذر فلا يعد قطعا لصيامه وعليه أن يواصل الصيام بعد هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول بعض الناس يطعن في حديث حذيفة في صحيح مسلم فما رد فضيلتكم عليه؟
الحمد لله رب العالمين. أما حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم فهذا الحديث صحيح ومعناه صحيح، وإن أعله الدارقطني رحمه الله تعالى وقال النووي رحمة الله عليه والأمر كما قال أي في بيان العلة، لكنه قال والحديث صحيح من جهة المعنى وذكر له طرقا، وأهل العلم على ذكر هذه الطرق وبمجموعها يصح الحديث، مجموع هذه الطرق يصح الحديث، وهذا الحديث له طرق وله روايات ينهض الحديث بها إلى درجة الصحة وعليه عمل المسلمين، ويشهد ذلك الأحاديث الأخرى. فإن غاية ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهذا المعنى موجود في أحاديث كثيرة صحيحة فيها الصبر على جور الأئمة، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعلى هذا عمل الصحابة، كما صح أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصح لسويد بن غفلة وقال لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، ثم قال من إذا تولى عليك وال فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر إلى غير ذلك. والحديث المرسل إذا دعمه وإذا عضده عمل الصحابة رضوان الله عليهم فإن الحديث يكون معمولا به مقبولا، كما شهد بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وشهد بذلك ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى. فالنووي رحمه الله تعالى بينا أن هذا الحديث من جهة المعنى هذا معنى صحيح، وأن هذا الحديث ثبت وصله من طرق وعليه جماعة أهل العلم. فما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى في أن الحديث مرسل كما قال هو كما قال، ولكن هذا المرسل إنما عضده طرق أخرى وروايات أخرى، وعلى هذا عمل الصحابة كما بينا أن هذا المعنى موجود في أحاديث كثيرة. يعني لو قلنا بأنه دعك من حديث حذيفة من هذا باب التنزل، لو أنك لم تأخذ بحديث حذيفة فإن المعنى الموجود في حديث حذيفة موجود والحمد لله في الأحاديث الصحيحة الأخرى، كحديث عوف بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولقد صبر الصحابة رضوان الله عليهم على جور الحجاج بن يوسف الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم منهم صحابة كعبد الله بن الزبير، بل إنه حاصر مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق، وكذلك أي ومنهم تابعون كسعيد بن جبير، ومع ذلك صبر الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك ما جرى من يزيد بن معاوية لما فعلت جنوده في المدينة ما فعلت، ومع ذلك الصحابة لم يخرجوا على يزيد، بل جمع عبد الله بن عمر أهله وخاصة وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فالذين يدندنون على ضعف هذا الحديث يا اخواني بارك الله فيكم، يريدون رد ما كان يحمله من معتقد، وليس الامر امر بحث حديثي، امر بحث حديثي، يتعاملون مع الحديث كحديث مرسل ولا الحديث موصول، ليس الامر كذلك، انما يريدون ان يردوا هذا الاعتقاد. بل عد بعضهم ان الصبر على الامام اذا ضرب الظهر واخذ المال ان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان، والامه مجمعه على خلاف ذلك كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، وان الامه كالمجمعه على ان السلطان يستثنى من ذلك، اي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو اراد رجل اخذ مالك فلا تعطيه مالك، قال فان قاتلني قال قتلت، قال ابن المنذر الامه مجمعه او كالمجمعه على ان السلطان يستثنى من ذلك. بل بعضهم يشغب ويقول اذا لو اراد عرضك فسلمه عرضك، ونقول هذا من التشغيب، فما قال النبي وان انتهك عرضك اي حريمك، بل ان الشرع لم يدل بهذا، ولهذا يدافع الانسان عن حريمه مع عدم نزع اليد من الطاعه، يدفع هذا السلطان اذا اراد حريمه ولو ادى ذلك الى قتله، فلا داعي للصفصطه ولا للشقشقه ولا للاقيصه العقليه. فيا من ترد حديث حذيفه ويا من تضعفه، هل تريد ان تتكلم عن علة في الإسناد من جهة الإرسال والوصل؟ هذا كلام العلماء وكلام الأئمة. لماذا أخذت كلام الدارقطني رحمه الله تعالى بهذا ولم تأخذ بكلام النووي رحمه الله تعالى في التعليق على كلام الحافظ الدارقطني رحمه الله عليه؟ ولماذا لم تجمع طرق هذا الحديث كما هو موجود في دواوين أهل العلم؟ ولماذا لم ترجع إلى قواعد أهل العلم في التعامل مع الحديث المرسل كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله عليه؟ ومع ذلك نقول لو لم يوجد عندنا حديث حذيفة ابن اليمان أصالة، فإن الأحاديث الأخرى تقول بالصبر على جور الأئمة، وإن ضربوا الظهور وإن أخذوا الأموال كما أوصى بذلك عمر رضي الله عنه سويدا بن غفلة بأنه إذا أخذ مالك فاصبر وإذا ضربك فاصبر وغير ذلك. وليس يعني هذا أن الحاكم له ذلك أو أن الحاكم يجوز له ذلك، إنما هذا في تعامل المحكوم مع الحاكم، أما الحاكم فحسابه على الله سبحانه وتعالى. فيا رادا هذا الاعتقاد، اعلم أن هذا الاعتقاد عليه إجماع الأمة السلفية، إجماع الأمة على الصبر على جور الأئمة، ولهذا نصوا في اعتقادهم وإن جاروا وإن ظلموا، وما الظلم إلا هذا ولا الجور إلا هذا، إذن لن يزيد بحثك الأمر إلا إضعافا لقولك، بل ردا له، لأنك إنما أردت من وراء القول في حديث حذيفة إنما أردت رد المعتقد. ولهذا يقولون إلى متى نصبر إلى متى نصبر، وما حديث حذيفة ما حديث حذيفة أعلى ضرقوت، ما شاء الله صرتم أئمة في العلل ما شاء الله تبارك الله، الآن حفظتم إعلال الدارقطني، الآن فتحتم كتاب العلل للدارقطني أو قلدتم من قال لكم ذلك، الآن ثم ماذا أنتم صانعون في حديث عوف بن مالك وحديث ابن عباس؟ فإن من فارق الجماعة عقيدة شبر، ثم ما أنتم صانعون في حديث ابن مسعود؟ ثم ما أنتم صانعون في الإجماعات التي ذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى؟ فالإجماع موجود، والإجماع نص وزيادة، ولهذا لا ينبغي خرق الإجماع. النص قد يقول قائل لعله يحمل على كذا أو كذا، أما الإجماع فهو نص وفهم، وليجوز أن تخالف إجماعا. وأئمة السنة على أن من خالف وخرج على السلطان فإنه يكون خارجيا، فإنه يكون خارجيا. إذن لا ينفعك القول بأن حديث حذيفة حديث المرسل وهو ضعيف، إذ المرسل من أنواع الضعيف وهو ضعيف، هذا إذا لم يعتضد وإذا لم يشتد هذا المرسل، بل يأتي من طرق أخرى، هذه الطرق الأخرى تغير المخرج، وكذلك إذا عضده عمل الصحابة رضوان الله عليهم، كيف إذا عضده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى؟ أرجو أن تكون هذه الشبهة قد انكشفت وانكشعت وعرف القصد من ورائها، بخلاف طالب العلم مثلا أو بخلاف شيخ السنة إذا أراد أن يبحث المسألة بحثا حديثيا أو أراد أن يتكلم في الحديث كلاما حديثيا، فحينئذ نعم ما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى صحيح، لكن الصحة التي تكلم فيها درقطني إنما هي تعتمد على هذا الموضع هذا الطريق، ولكن الحديث تشهد له الروايات الأخرى، والحمد لله كما تعقب ذلك النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: ما هو حكم دفع رشوة لأخذ حق لي لا أستطيع أخذه، أو لدفع ظلم وضرر سيقع علي؟
الحمد لله رب العالمين، كما قدمنا فالرشوة حرام، ولا يجوز الإنسان أن يبذل مالا ليأخذ شيئا ليس من حقه. إذا تعين، أقول تعين حق لشخص ولم يستطع أخذه بأي وسيلة، لا الرفع إلى المسؤولين ولا غير ذلك، ولم يستطع أخذه بأي وسيلة إلا أن يدفع مالا لرجل ظالم من أجل أن يعطيه هذا الحق، فحينئذ له أن يفعل ذلك، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي، لأنه يكون مكرها على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخت أمة الله، تقول: كيف أصل أولاد عمي وأولاد خالي من الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، يا أمة الله صلي أقاربك وأرحامك ذكورا وإناثا بالطريقة الشرعية. إن كانت الطريقة الشرعية لو دخلت بيتا فوجدت ابن عمك أو كذا فقلت له: حياك الله يا فلان، أو سلام الله عليك يا فلان، هذا لا إشكال طالما أنك بحجابك الشرعي، فمجرد الكلام بينك وبين في حضور الجمع هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. المهم ألا يترتب على ذلك محظور شرعي كان تجلس أمام أبناء أعمامك أو أبناء أخوالك بغير حجاب أو كذا بدعوى أنه قريب، أو يدخل عليك في خلوتك بدعوى أنه قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو وهو قريب الزوج ويلحق في العلة جميع الأقارب، قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. فعلى الإنسان أن يتحرز من القريب، وإن كان الحديث في أقارب الزوج ولكن المعنى والعلة تتعدى فتلحق جميع الأقارب، لأن الناس لا يلتفتون القريب إذا دخل البيت. وعليه يا أختا بارك الله فيك صلي رحمك بما لا ترتب على ذلك محظور شرعي، ما في بأس أن تسألي عنه إن كان مريضا، أن تسلمي عليه باللسان السلام عليك ورحمة الله، أن تباركي له مثلا في نجاح ولدي أو في زواج ابنته مثلا، لا إشكال في ذلك طالما أنه ضمن الضوابط الشرعية. ولو أنك اقتصرت على الهاتف هذا لا بأس به أيضا، المهم الوسيلة مطاطة، لكن بشرط ألا تصادم شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي الأخطاء العقدية في بردة البوصيري؟ فإن بعض المدرسين يحفظونها لطلابهم.
الحمد لله رب العالمين. قل: ما الذي يوافق فيه البوصيري الشريعة في بردته؟ إنما مخالفات البوصيري في القصيدة كلها، فإن هذه القصيدة قصيدة قائمة على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام لا يصلح فيه إلا لرب العزة سبحانه وتعالى حتى من أول اسمها. ولتعلموا جميعا أن هذا البوصيري وهو المتوفى قرابة سنة 700 تقريبا 695، أن هذا البوصيري إنما سماها البردة أو البرأة إشارة إلى ماذا؟ ادعى البوصيري أنه كان مريضا وكذا، وأنه صنف هذه القصيدة وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو عليل فألقى عليه بردته فقام وقد عافاه الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى بالبردة أي بردة النبي التي ألقاها على البوصيري، أو البرأة أي التي حصلت له البراءة، بل وتسمى أيضا بالشدائد قصيدة الشدائد أي القصيدة التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها الشدة والكربة والغم عن الإنسان إذا وقع في غم. بل إن بعض غلاة الشراح قد جعل لكل بيت معنى من المعاني، فهذا البيت يزيل الفقر، وهذا البيت يزيل الغم، وهذا البيت، فكلها قائمة على الغلو والعياذ بالله. ولهذا اهتم بها الصوفية القبوريون وتعددت شروحاته حتى وصلت إلى 50 شرحا ويزيد عن 50 شرحا، بعضها كتب بماء الذهب من الغلو فيها، بعضها كتب بماء الذهب، وكل هذا من الغلو في هذه القصيدة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والتي فيها الغلو والمصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فغاية ما نقول في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، عبد رد على الغلاة، رسول رد على الجفاة. ولهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عبد الله ورسوله، عبد وليس ربا، رسول وليس كاذبا. فعبد رد على الجفاة، ورد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة. وخذوا بعض الأبيات التي وردت في البردة ليتبين لكم مدى ما شطح فيه الرجل هذا بشطحات عظيمة. وهذا الرجل لا يعرف بالعلم، ولا يعرف بالثقة، ولا يعرف بالرواية. وما تقرؤون البصيري صاحب مصباح الزجاجة، ليس هذا البصيري الذي هو صاحب البردة، إنما هذا محدث وعالم فاضل اللي هو البصيري المحدث. إنما هذا البصيري القبوري، هذا البصير الذي عنده غلو عظيم، قيل مغربي، وقيل بأنه ولد في قرية بين الفيوم وبني سويف تسمى أبو صير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا الرجل عاش في 100 السادسة ومات قرابة 700، وقد وضع في قصيدته وبردته أبيات عظيمة، منها قوله: يا أكرم الخلق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إذا نزل بحادث خطير، ما لي إلا أنت، ما لك إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا، عنده ما لي إلا أنت، ما لي إلا، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حل حادث العمم. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وغلو. وقال أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني الدنيا والآخرة من فيض جودك يا محمد. سبحان الله عز وجل قال: وإن لنا الآخرة والأولى. فالآخرة والأولى أي الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، يهب من يشاء. والله عز وجل وهب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه كما اصطفى غيره من الرسل بالرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما يملك أحد شيئا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته صفية عمة رسول الله والعباس: اعملوا فلست مغنيا عنكم من الله شيئا. النبي ما يغني عن فاطمة رضي الله عنها شيئا. اعملوا، لابد لك يا فاطمة من عمل، لابد لك يا فاطمة عمة رسول الله من عمل، لابد لك يا عباس من عمل. ولهذا جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. سمع أحد الصحابة يقول: قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. فقال نبينا: لا يستغاث بي. ولما جاء رجل وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، مجرد وضع حرف الواو، وحرف الواو في اللغة العربية يدل على مطلق الجمع، أي ليس هناك في هذا السياق، ليس هناك ترتيب بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، مشيئة النبي ومشيئة الله عز وجل. والواجب أن يرتب الإنسان في الصيغة فيجعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة الرب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله ثم شاء محمد. حسب النبي هذا. في رواية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاسب الأمة على مثل هذا، حسب الأمة على مثل هذا. فكيف البصير يقول بهذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، والضرة يعني المقابلة وكذا، ولا تسمى المرأة الثانية أو كل منهم ضرة للأخرى. فإن من جودك الدنيا ضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول وإن لنا للآخرة والأولى. وإن من علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم متى اللوح المحفوظ؟ والله ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يعلم النبي. بل في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عن عقد عائشة لما كان تحت البعير بجواره صلى الله عليه وسلم، وبات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وهو الصحابة في التماس عقد عائشة، ولما ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وجدوا العقد تحت البعير. ما علم النبي هذا؟ ما علم النبي هذا؟ النبي ما يعلم إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. النبي لا يعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. رأيتم إخواني كيف أن الصوفية القبوريين عليهم من الله ما يستحقون، كيف أنهم يدندنوا على البردة، البردة في الموالد، البردة في المناسبات، البردة في كذا، هذه البردة، يعني بردة النبي وضعها على البصيري، أو البرأة فتحت له البراءة، أو قصيدة الشدائد التي يرفع عنها به الشدائد. بل الشدة إنما ترفع عن العبد بماذا؟ بلجوء إلى الله. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل رسول الله، إذا استعنت فاستعن برسول الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والحديث صحيح. وإن أيضا مما قاله يقول ما ثمن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. إذا ما وقعت في كرب في مر في كذا استجرت به فنلت من ذلك الفرج. وأيضا بيّن من غلوه قال وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه، من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يا الله، لولا الرسول ما كان الدنيا، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. وهذا مصادم لصريح قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كانت الدنيا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما كانت الدنيا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بل قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك. ده فقط ما قرته نصارى في ابن مريم، انه الله، انه ابن الله، انه ثالث ثلاثة، وقل ما شئت. يعني قل ما قال ابو جهل ليس نصرانيا، قل ما قال اليهود في عزير ليس نصرانيا، دع فقط انه الله او ابن الله، ثم قل ما شئت، قل ما شئت. هل النبي قال قل ما شئت ام قال النبي قول عبد الله ورسوله؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي قال إيه؟ فقولوا عبد الله ورسوله، ما قال قولوا ما شئتم، ولو بلغ ذلك مبلغا عظيما من الغلو. رأيتم سبحان الله كيف أن الإنسان يا إخواني في حاجة إلى علم، كيف أن أئمة السنة وسلف الأمة حينما ينتقدون شيئا من هذا إنما ينتقدون بعلم لا تجاوز. بل إنه قال في تربة القبر لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتئم، أي لمن استنشق التراب، استنشق تراب القبر، قبل تراب القبر. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، الله أكبر، لا طيب. من الذي قال ذلك؟ هل قال ذلك النبي؟ هل قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذه القصيدة قصيدة شركية قامت على الغلو والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية يقولون لا أنت ما تفهمون، أنتم ما تفهمون، هذه رموز. وما هذه الرموز؟ ديننا ليس دين رموز، ديننا دين واضح، فمن علمنا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا منه. النبي ما تعامل بالرموز، ولا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بباطل وظاهر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه القصيدة لا يجوز إنشادها، ولا يجوز تدريسها، ولا يجوز إبقاء كتبها، بل ينبغي إعدامها وحرقها، رضي من رضي وسخط من سخط، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ كامل، يقول رجل يقول أخذت من العمل مبلغ 5000 جنيه منذ 30 عاما على أن أوصلهم لأحد الناس ولم أجده، وجدته بعد هذه المدة الطويلة وقد صرف، فهل يجب علي رد الذي أخذته فقط أم أزيد عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت صادقا في أنك أردت أن إيصال المبلغ لصاحبه ولم تجده فعلا ولم تعثر عليه وبعد 30 سنة وجدته، فليس له إلا 30. أما إذا كنت متحايلا متلاعبا على ذلك فأنت آثم على هذا وليس له أيضا إلا 30. فالفرق بين الحالتين أن هذا الرجل يكون في حالة التلاعب يكون آثما، وأما في حالة عدم التلاعب فإنه لا يكون آثما، وليس له بعد كل هذه المدة إلا 30، إلا أن يتبرع الإنسان من نفسه وأن يتطوع من نفسه من غير اشتراط فيزيد في مبلغه، هذا لا بأس به، فهذا ماله، فإن تنازل أو أعطى شيئا برضا منه وبيصيب نفسه فالحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكما قال سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول هل انتصاب العضو الذكري ينقض الوضوء، وهل سبق لكم أن ذكرتم بأن المسألة خلافية؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري، ما أذكر هذا، ما أدري، الله تعالى أعلى وأعلم، لكن لو وقع ذلك أنني قلت في انتصاب العضو الذكري أن نقض الوضوء منه أنه ينتقض الوضوء بالانتصاب مجرد الانتصاب ولو لم ينزل شيء أن مسألة خلافية، لا أنا أقول ما أعلم فيها خلافا، لا أعلم فيها خلافا، فإذا وجدتم هذا الكلام فلعله التبس علي هذه المسألة بمسألة مس الذكر، مس الذكر. أما أن الرجل ينتصب ذكره من غير نزول شيء فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فإن وجد كلام لي خلاف ذلك فهذا وهم، فهذا وهم. والصحيح الذي عليه أهل العلم أن انتصاب وانتشار الذكر لا ينقض الوضوء، لكن إذا نزل شيء من مذي أو غير ذلك مما ينزل عند الشهوة فإن النقض إنما يكون للنازل، أما مجرد الانتصاب حتى ولو كان في الصلاة فإن ذلك لا يبطل صلاة ولا ينقض وضوءا، لكن أنا لا أذكر هل هذا حصل مني أم لا، الله تعالى أعلى وأعلم، لكن لو وجدتم ذلك فلعله يكون فإن هذا يكون وهما مني في مسألة مس الذكر، فإن فيها الخلاف بين أهل العلم، أما الانتصاب فلا أعلم خلافا بين أهل العلم بذلك، لا أعلمه أنا، فمن انتصب ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه حتى ولو كان في الصلاة إلا إذا نزل شيء، لحديث المقداد ابن الأسود في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اغسل ذكرك وتوضأ، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول بعض الإخوة يذكرون بعض العلمانيين على المنبر فيعترض عليهم بعض الحزبيين بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحدا على المنبر، وإن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله لا إلى ذكر الناس.
الحمد لله رب العالمين، هذا في الحقيقة جهل منه قائل اللهم إلا إذا قصد ذكر الأشخاص من غير داعي شرعي أو ذكر الأشخاص مع الظلم لهم، أما إذا اقتضت مصلحة في ذكر الأشخاص وما المانع، وما المانع، يكون هذا من باب نصح المسلمين، فلو احتاج الإنسان إلى أن يذكر رجلا على المنبر قد اشتد شره وعظمت بدعته فإن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكن الإنسان يركز على الجانب العلمي فقط، لا أنه يأتي يرد على مبتدع فيذكر صفاته الجسدية، رأسه كذا بطنه كذا، ولئن رجع في ذلك يقول هذا مبتدع لا كرامة له، هذا الأمر فيه تجاوز. فإذا كان هذا الرجل الضال قد تجاوز بضلاله وبدعته فلا ينبغي للراد أن يتجاوز الحد الشرعي في الرد عليه. وكثير من الناس قد يرد على الباطل بباطل أو ببعض باطل وبعض حق، والواجب على المرء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وهو الموافق للأدلة أن من رد على الحق على الباطل فإنما ينبغي أن يرد بالحق الصرف، لأن الله عز وجل قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما ضلال وإما حق، فمن رد بحق وباطل فهو من أهل الباطل. فلا ينبغي التنظر بالأشخاص، ولا ينبغي الاستهزاء بشيء في أجسامهم والسخرية منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وبين أن من قال ذلك وأن من كذب يضحك الناس فإنه يكون يوم يكون ملعونا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال ويل له ويل له ويل له. قالوا من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من كذب يضحك الناس. فإن كان أيضا يرد فيضطر إلى الكذب مثلا، كما سمعت لبعضهم يقول هذا ينصح مبتدعا وضالا بأنه يشرب مثلا كوبا من البرسيم ويأخذ منه ما أدري من العقتين يوميا، هذا كله كلام باطل وكلام فارغ، ليس ومن سمت أهل العلم وليس ومن طريقة الردود العلماء الراسخين. فإذا حاصل الجواب أن الإنسان لو احتاج إلى أن يسمي رجلا على المنبر لا تتحقق المصلحة إلا بذكره، فحينئذ ثم شرع الله. أما الذين يقولون نقتصر فقط على ما بال أقوام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما بال أقوام، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهو القائل أما معاوية فاسعلوا كل مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه انكحوا أسامة بن زيد، وهو القائل إذن له بئس أخو العشيرة، هذا من باب النصح، فلا بد من جمع الأدلة كلها. فنقول إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية فلا داعي لذكر ذلك على المنابر، أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بالذكر فإن دفع مفاسد هذا الرجل وإظهار بدعته للناس حتى يحذره الناس، خصوصا وأن أناسا لا يحضرون مجالس العلم وإنما يأتون يوم الجمعة فقط، فحينئذ لا بأس إن شاء الله ولا حرج، والأمر مشروع ودلت عليه الأدلة الشرعية. وأخشى أن يكون السائل يرى حتى تعميم ذلك في خطبة الجمعة وغير خطبة الجمعة، فإن بعض الناس يظن أن مجرد ذكر الشخص أنه يكون غيبة ويكون من باب الإفساد وغير ذلك، وهذا ما عرف النصوص الشرعية وجمع النصوص الشرعية في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول سيأتي بإذن الله عز وجل لزوجتي مال من طريق الوصية الواجبة، فما حكم هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعرف معنى الوصية الواجبة وما مصطلح الوصية الواجبة عند من يقول بها من القانونيين وبعض العلماء الذين رأوا مثل هذا الأمر جائزا. الوصية الواجبة معناها عندهم أنه إذا مات أحد الأبناء في حياة أبيه وله أولاد ثم مات جد الأولاد بعد ذلك، فإنهم يعطون أبناء البنت الطبقة الأولى فقط، وأبناء الأبناء ولو نزلوا نصيب الأب ما لم يتجاوز ذلك الثلث. إذن هذا هو التصور، أحد الآباء مات في حياة أبي، أحد الأولاد مات وله أولاد في حياة أبي. طيب الرجل هذا عنده اللي هو الجد عنده أربعة من الأولاد، مات واحد بقي ثلاثة، إذا مات الجد فيجعلون التركة مقسمة على أربعة، ثلاثة الأبناء وسهم لأبناء الإبن، وهذا الحقيقة ليس عليه دليل شرعي صحيح صريح، حتى ولو قالوا إن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة الوصية للأقارب هل هي واجبة أم غير واجبة؟ لقول الله عز وجل: ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقد نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه أن القول بوجوب الوصية قول شاذ، وأن جماهير أهل العلم على عدم وجوب ذلك. وثانيا، فإن جماهير أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول: لا وصية لوارث. فالقول بالوصية الواجبة يصادم هذه النصوص، فإن هذا النص وإن كان متكلم في إسناده إلا أن الشافعي رحمه الله قال: تلقته الكافة عن الكافة. هذا معمول به، هذا النص معمول به عند الفقهاء أنه لا وصية تجب في هذا. وحتى لو قصدنا بالوصية الواجبة في عرف الفقهاء فأن يخرج للقريب مال، أما أن يوضع له هذا الوضع وأن يكون هذا المال يساوي نصيب الأب ما لم يتعدى الثلث، وأن هذا المال يكون لأولاد الأبناء الذكور ولو نزل، أما لأبناء البنات فالطبقة الأولى فقط، من الذي وضع هذا؟ حتى الفقهاء الذين قالوا بهذا أبدا، وإنما هذا أقاموه على مبدأ مصلحة ومبدأ مواساة، ونحن لا نمنع من المواساة ولا نمنع، ولهذا خذوا الحل: الجد إذا أراد أن ينفع أولاد أبنائه أولا لو أعطى في حياته لهم لا إشكال لأنهم غير ورثة، الأمر الثاني لو أوصى لهم بالثلث فتكون الوصية وصية شرعية، أما أن يموت الجد ولا يوصي ثم بعد ذلك بحكم محكمة يخرج الأولاد أولاد الإبن ويأخذون حق أبيه من يتجاوز ثلث فهذا لا يجوز، فلسنا مضطرين إلى هذا. فالجد إذا كان حيا وأراد أن يوصي لأبناء الإبن بما لا يتعدى الثلث فالوصية نافذة لأنها لغير وارث، ولو أراد أن يملكهم في حياته لملكهم، بل أقول لو أراد أن يملكهم التركة كلها لا جاز له ذلك لأنهم غير ورثة، والرجل إذا وهب ماله لغير وارث كان جائزا ولو وهب المال كله. إذن عندنا سعة شرعية في الحياة، لو أراد أن يملكهم كل ماله لا جاز له ذلك، أو بعد مماته بالوصية فمن يتعدى الثلث فله ذلك، فعلى ما نترك هذا وذاك ونلجأ إلى وصية لا دليل عليها. أطلت الكلام في هذه المسألة نظرا للحاجز إليها. وعليه المال الذي يأتي الشخص من الوصية الواجبة لا يحل له، وعليه أن يرد ذلك لأصحابه، اللهم إلا إذا كان جاهلا وأخذه بجهل فهذا له حال آخر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طناح من الأخ فؤاد، يقول: ما الحكم في شخص يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع عظمة صفاته مع كونه ينفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين، من حقد على رسول الله أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بالشريعة كلها فإنه يكون كافرا. لو أبغض رسول الله أو أبغض ما جاء به رسول الله أو أبغض بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر مرتد والعياذ بالله، وإنما نواقض الإسلام أن تبغض رسول الله أو ما جاء به رسول الله ولو أبغضت حكما واحدا مع العلم به مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تكون كافرا، حتى ولو نفذ جميع الأمور الشرعية، فإن باب الرد عند العلماء أنه لا يلزم أن يجتمع فيك أسباب الردة كلها، بل لو ارتد الإنسان بشيء واحد طالما ثبت في الشرع أنه ردة وأنه كفر مع توافر الشروط وانتفاء الموانع لو شيء واحد يكفي، وإن بغض رسول الله أو الحقد على رسول الله إذا سمع عظمة صفاته لمخرج من ملة الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الهند من الأخ مراد خان، يقول: ما حكم تأليف القصص، أحلال هو أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين. أخي مراد ذكر القصص وليس التصنيف والتأليف، ذكر القصص فقط الذي يقوم على الكذب والمبالغة، إن لم يقم على الخلاعة والتشبب بالنساء وتجويز العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة، مجرد ذكر هذا القصص لا يجوز ويكون حراما، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فلا ينبغي للإنسان أن ينقل قصة محرمة كاذبة، لا ينبغي للإنسان هذا أن ينقل، هذا حرام، ولا ينبغي للإنسان أن يقول إلا صدقا وإلا حقا. ولهذا الطرف التي يضحك بها الناس وعليها الناس، رجل كذا فعل كذا، رجل كذا، رجل كذا، مما تسلى به الناس، هذا حرام وإثم عظيم. وكما قدمنا منذ قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ثم ويل له ثم ويل له، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يكذب ليضحك الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يكذب في النقل، فكيف إذا كذب في التصنيف؟ فهذا القصص إن كان قصصا خياليا ليس له واقع، إن كان هذا القصص خياليا فلا ينبغي أبدا. أما إذا كان الإنسان يكتب قصة حقيقية وما يستفاد من فوائدها فهذا لا حرج به ولا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القصة في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد نقل قصصا من الأمم الخالية فيها ما فيها من العبر والعظات، بل قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا كانت القصة واقعية وهادفة فلا بأس بذكرها، أما غير ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضمياط من الأخت أم حبيبة، تسأل سؤالا حاصله بأن امرأة طلقها زوجها وترفض أن يرى زوجها السابق ابنته لكونه لا يسلك في ذلك السبل القضائية، وهي تخاف عليهن من الأب ومن أمه، فهل تأثب بهذا الرفض والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أم حبيبة، الأب متى ما أراد أن يرى أبناءه فلا ينبغي للزوجة أن تمتنع من ذلك، لأن هذا الحق له، ولا ينبغي أن تقولي بأنه ينبغي أن يراه حسب القانون، بل نقول ينبغي أن يرى أولاده حسب الشرع، ولا نعلم دليلا في الشرع يمنع الأب من أن يرى أولاده متى ما أراد، حتى لو قيل بأنه يراهم كل أسبوع أو يراهم كل شهر أو يراهم في محكمة أو يراهم في استاد أو يراهم في كذا مما قد يحكم به القانون عند التنازع، نقول لا ينبغي هذا، ينبغي أن يمكن الرجل من رؤية أولاده ما لم يترتب على ذلك ضرر شرعي، ضرر شرعي، ولا ينبغي أن يستعمل سلاح الأولاد في الضغط على الآباء، هذا حق. أولا هذا حق أم حبيبة ليس للرجل فقط بل للأبناء، كيف يحرم الأبناء من أبيهم؟ وقد يطول النزاع والشقاق في المحاكم، فبارك الله فيك، اصبري، وإن كان هذا الأمر صعبا على نفسيتك اصبري، ومتى ما أراد الوالد أن يرى ذلك فلا بأس. أما غير الوالد مثلا من أمه أو غير ذلك، إن رأيت المصلحة في أن هذه المرأة قد يتضرر أو يقع ضرر برؤيتها الأولاد فهذا لك، أما بالنسبة للأبي فإن الأب متى ما أراد أن ينظر إلى أبنائه ويرى أبناءه ويجلس معهم فلا ينبغي منعه من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أبي محمد، يسأل سؤالا يقول بعض التبليغيين: أنتم تنكرون علينا تحديد أيام للخروج، وليس هذا تحديدا بل هو ترتيب فقط، كما ترتبون جدول الدروس أو محاضرات الجامعة وتخصصون أياما لكذا أو كذا من العلوم، كما أننا لا نلزم الخارج بالثلاثة أيام كاملة إنما على حسب الاستطاعة، فما الجواب على ذلك وفقكم الله؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب عن ذلك: التبليغيون متلاعبون، وهم قوم ضلال مخرفون منحرفون، وليست المسألة عندهم في الخروج ثلاثة أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، وإنما المسألة عندهم شركيات في الربوبية والألوهية وغير ذلك من هذه الأشياء، جماعة أسسها محمد إلياس ينتظمون تعاليم محمد إلياس وأصول محمد إلياس الذي كان قبوريا بايع شيخه على 4 طرق صوفية. وضلال هذه الجماعة ارجعوا إليها على موقعنا في بيان ضلالها في دورة تبصير الأمة، فإن عند هذه الجماعة شركيات في توحيد الربوبية ولا يعرفون توحيدا، وإن رفعوا أنه أصلا الأصول إنما التوحيد عندهم ليس يعد توحيد ما كان عليه المشركون وهو إخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، وهذا لم يفسره العلماء، وإنما التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. الشاهد أن هذه الجماعة ليس عندها هذه المدة فقط. أما عن الشبهة التي أوردوها، فأولا مسألة تنظيم الدراسة في الجامعة أو تنظيم الدراسة في المدارس أو غير ذلك، فرق واحد بس لو كانوا يعتبرون، أولا أنتم تتعبدون بالمدة والجامعات لا تتعبد بذلك، هذا من باب تنظيم، هذا المعهد سنتان، هذا المدرسة 4 سنوات، ولا يقولون الكلية التربية 4 سنوات لأن النبي قال أبدا، أو هذا المعهد سنتان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أو لأنه جاء في كتاب الله. أما أنتم فقد وضعتم ذلك تعبدا، فزكاة الشهر 3 أيام، وزكاة السنة 40 يوما، وزكاة العمر 14، حتى منكم من استدل فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله، وأيضا 40 ليلة كما جاء في القرآن. فأنتم تعبدون بهذا، ولو لم تكونوا متعبدين بهذا وأنتم تقولون اللي يخرج معنا يخرج يومين يخرج 5 عادي، نحن لا نلزم أحدا، نحن نقول أنتم لا تلزمون أحدا لأنكم تريدون أن تخرجوا هؤلاء معكم بأي وسيلة، لكن نقول أنتم هل يمكن حذف هذا الأمر وتلك الصفة من مبدئكم وأصولكم؟ هذا هو السؤال. إن كان لا يفرق معكم فعلام التبرغون في قطر، في البحرين، في السعودية، في مصر، في إسرائيل، في أمريكا، في هولندا، على ما يلتزمون هذه المدة؟ إن كانت لبسوا شيئا احذفوها واريحوا رؤوسكم، لكن لا تستطيعون لأنكم أتباع محمد إلياس ولستم أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة اتباع سنته، وإن رفعتم ذلك أننا نتبع السنة فأين السنة، أين السنة في الحقيقة؟ والكلام ذلك طول، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضمياط من الأخ محمد، يقول أريد كتابا في السيرة للمبتدئين. الحمد لله رب العالمين، كتب كثيرة في السيرة للمبتدئين، أفضلها في نظري كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهناك أيضا مختصر السيرة للحافظ عبد الغني المقدسي، هذا أيضا رسالة طيبة، لكن رسالة محمد بن الوهاب تجمع بين الاختصار والشمولية، وهناك أيضا منظومة وهي الأعجوز المئية لأبي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، كتب كثيرة لكن أفضلها في نظري مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت نفسها بميم راء، تقول والد زوجي وأمه أناس عاديين وبمخالطتي لهم تحدث مخالفات كثيرة، فأنصح مرة وأسكت مرة مع وجود ابن لبنتهم كبير دائما في البيت، وأكلمه وتنكشف يدي أمامه لممارسة عمل البيت، وزوجي مسافر ويحب أن أبقى معهم بأطفالي، ولا أريد أن أغضبه مع أني أعلمته بكل هذا، وأريد رضا ربي والقرب منهم وتعليم أطفالي الدين، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أختاه، إذا أردت إرضاء ربك فاتبع شريعة ربك، وإنه لا يجوز الخلوة بهذا الإبن الذي هو أخو الزوج، ولا يجوز أن تظهري شيئا من مفاتنك أمامه، ولا بأس مع ذلك بالإحسان إلى الأسرة كلها، إلى الوالد، إلى الزوجة، حتى إلى هذا الشاب في حدود الشرع، وأمه موجودة تقوم بمصالحه وتقوم بأموره، فطالما أن هناك الضابط الشرعي فلا بأس ولا حرج، لكن أن يؤدي ذلك إلى خلوة به في البيت أو يؤدي ذلك إلى إظهار بعض المفاتن أو إظهار بعض العورات بحكم عملك في المنزل وهو يدخل عليك، فإن هذا لا يجوز. وكما قدمنا من قريب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو فقال الحمو الموت، لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طوخ من الأخ إسماعيل، يقول: رجل يعمل مهندسا معماريا ويعرض على صاحب البيت مثلا أو يطلب منه صاحب البيت أن يحضر له من يقوم بعمل تشطيبات في البيت بسعر جيد أو بسعر السوق، ويكون كل ذلك تحت إشراف هذا المهندس، ثم يبحث هذا المهندس عن أصحاب الصنائع الذي يعطيه سعرا مناسبا وجودة عالية ويأخذ منهم عمولة أو نسبة مقابل أنه يجلب لهم هذا العمل، وهذه العمولة لا يعلم بها صاحب العمل، فهل هذا المال الذي يحصله حلال أم حرام؟ وهل هو سمسرة أم لا؟ وهل تصرف؟ وهل تصرف هذا المعماري من باب الوكالة أم من باب المقاولة؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا المهندس مجرد فقط أنه يشرف على المبنى والعمل وأتى بهؤلاء العمال العمل ولم يكن محابيا ولا مجاملا ولا منتفعا انتفاعا يعود على صاحب المعمار بالمضرة، فحينئذ لا بأس ولا حرج، وترك ذلك أولى، لكن لا بأس ولا حرج طالما أنه يختار الجيد من العمال، وطالما أنه يتفق معهم أيضا في الأسعار التي لا يكون فيها زيادة على صاحب المعمار، بحيث أنه يخرج نسبته من الزيادة، فيقول العمال بدلا من 5 اجعلوها 7 وأعطوني 2، هذا حرام ولا يجوز وليس من باب النصح للمسلمين. أما مجرد أنه يأتي بهؤلاء فقط كعمال ويأخذ عمولته لا بأس بهذا ولا حرج، وليس بلازم أن يعلم صاحب المعمار، الذي يعني صاحب المعمار أنه لا يكون مظلوما ولا يغرر به المهندس ولا يجامل ولا يحابي، فيأتي بالعامل الذي يدفع له لا بالعامل الذي يفيد الصنعة والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القليوبية من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: لي خال مريض مرضا نفسيا وأحيانا يراني في المسجد فيشتمني أمام الناس شتما قبيحا، ونصحني البعض بألا أصلي في هذا المسجد حتى لا يحدث ذلك، ولكني لا أعمل بهذه النصيحة لأن هذا المسجد بجوار بيتي ولا أستريح إلا فيه، فهل علي إثم إن صليت في هذا المسجد لتكرار شتمه لي في بيت الله وتأذي المصلين بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي لو أمكن تصلي في مسجد آخر، ليس هذا المسجد الحرام يا أخي، ولا هو مسجد النبي يا أخي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لا مشقة عليك في أن تبتعد عن هذا المسجد وتصلي في مسجد آخر حتى لا تتسبب في شتم هذا الخالي لك، ربما تنفعل عليه وترد السب، أو ربما شوش هذا على المصلين أو أحدث جوا من الفوضى في المسجد، فاحتسب بارك الله فيك وابتعد عن هذا واذهب إلى مسجد آخر حتى لا يقع محظور شرعي من جراء ذلك، وطالما أن المسجد الذي تصلي فيه لم يرد فضل له زي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فطالما أن المسجد ليس فيه هذا خلاص الحمد لله، الأمر فيه سعة، ولو طالت خطواتك احتسب هذه الخطوات فإنها بإذن الله رفعة درجات وتكفير خطيئات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها أكون كافرة لو جلست معك في البيت، وفي نيتها أن تذهب إلى بيت أبيها ثم بعد ذلك لم تذهب، وهل من نصيحة لها؟
الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالنصيحة، لا ينبغي المرأة أن تفعل هذا الانفعال، وينبغي المرأة أن تقول هذا، لا المرأة ولا الرجل. للأسف الشديد فإن كثيرا من الناس يسري هذا على لسانه، أكون كافرا، أكون يهوديا، أكون نصرانيا إن حصل كذا وكذا. هذه العبارة لا ينبغي أن تصدر من مسلم أبدا. لكن ما حكم ذلك من جهتين؟ الجهة الأولى، هل يكون الإنسان كافرا؟ الجهة الثانية، هل يلزم الإنسان كفارة يمين في هذا إذا لم يكن كافرا؟ أما الجواب عن المسألة الأولى فإنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا بهذا، لأنه لا يريد أن يكون كافرا يهوديا أو كذا، وإنما يريد أن يلزم نفسه بفعل شيء معين فقال هذا القول المحرم، لكنه لم يلتزم هذا الكفر ولهذا لا يكون كافرا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأشار إلى هذا أيضا من المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن المسألة الثانية وهي هل تلزم كفارة بذلك أم لا، نزاع بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم واختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أنه يلزم بالكفارة، وتكون الكفارة في ذلك كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من لبنان من الأخ فتحي، يسأل سؤالين. سؤاله الأول شيخنا يقول: أنا أعمل في مصنع للسكر في لبنان، وأعمل من الصباح إلى العشاء أحمل على رأسي، وهذا العمل شاق، فهل يجوز لي الفطر في رمضان أم ماذا أصنع، وما الكفارة في ذلك، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. استعن بالله يا أخانا فتحي، استعن بالله سبحانه وتعالى واعمل، وسل الله عز وجل العون لك، وإن استطعت أن تأخذ أجازة في هذا الشهر فخذها، وإلا فلا تلزم. فإن تعبت وأنت تعمل وخفت على نفسك ضررا فلا بأس بالفطر. وهنا أنبه لإخواني، بعض الناس يقول: الذين يعملون في مناجم، الذين يعملون في أفران يجوز لهم الفطر. هكذا، هذا فتوى، فتوى خاطئة. لا يجوز لغير مريض مرض لا يرجى برؤه، أو مريض مرض يرجى برؤه، أن يترخص بهذا، أو مسافر. لكن مشقة العمل ليست من أسباب الفطر، لكن إن حصلت مشقة وهو يعمل، حصلت مشقة، فحينئذ لا بأس ولا حرج أن يفطر، لأنه يكون في حكم المريض، فعليه عدة من أيام أخر. أما أن يقول: أنا رجل أعمل في الصبا ولهذا أفطر، وما جرب صيام، أنا رجل أعمل في منجب فأفطر وما جرب صياما، هذا لا يجوز. هذا يكون رجلا قد أفطر أو تعمد الفطر، فإنه يكون أثما. لكن اعمل يا أخي، يا من تعمل أعمال الشاقة، واستعن بالله سبحانه وتعالى، فإن حصل لك ضرر فحينئذ إن شاء الله الضرر يزال، فتفطر وتعوض هذا في يوم آخر بإذن الله. ولهذا بعض من يعمل هذه أعمال الشاقة يوجد من يتحمل ويصوم، لكن الناس تهاونوا بهذا، عمال الصبع، عمال الأفران، عمال كذا، كل هذا لا يجوز. فإذا حصل ضرر فلا بأس ولا حرج أن تفطر إن شاء الله، ولك رخصة في ذلك، وتقضي هذا في أيام أخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني الأخ فتح من لبنان يقول: الأجازة الرسمية في لبنان في يوم الأحد، وأما في يوم الجمعة فهناك عمل، ولا أستطيع صلاة الجمعة، وأصحاب العمل الذين أعمل معهم شيعة ولا يسمحون لي بصلاة الجمعة، فأصلي ظهرا في السكن، فهل هذا جائز لي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أخي فتحي، اترك العمل يا رجل، وابحث عن عمل آخر، بارك الله فيك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإلى أن تجد عملا. إذا كنت عاجزا عن صلاة الجمعة ومنعك الناس، فحينئذ لا بأس أن تصلي ظهرا، لكن أقول لك: لا ينبغي أن تبقى في هذا العمل، بل اترك هذا العمل وحصل عملا آخر إن شاء الله تعالى، تجد فيه إقامة دينك وطاعة ربك سبحانه وتعالى. لكن بصفة عامة، لو أنه حصل عذر للإنسان، كان يكون يخدم خدمة مثلا في مكان معين، أو لو ترك المكان سوف تطرأ عليك ضرر عظيم، لا بأس حينئذ ولا حرج للإنسان أن يصلي الظهر وأن يدع الجمعة إذا حصل داع وعذر يمنعه من حضور الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المنصورة ممن رمز لنفسه بعين ميم، يقول في سؤاله الأول: ما هي الضوابط في التفريق بين الزلة والانحراف بالنسبة للعالم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ذكرناه كثيرا. باختصار، الفرق بين الزلة وبين الخطأ وبين الانحراف أن الزلة تصدر من العالم أو من طالب العلم الراسخ الذي أراد حقا ولكنه أخطأ، لم يبلغه الدليل، أو بلغه الدليل ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده وظنه منسوخا، أو تأوله تأويلا تحتمله أدلة فبنى خطأ، هذا صاحب الخطأ وصاحب الزلة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما الانحراف هو صاحب الاعتقاد الذي يسبق اعتقاده استدلاله، فرجل على عقيدة فاسدة ثم هو ينتقي من الأدلة ما يزعم أنها تؤيد قوله، أو ينتقي من كلام العلماء ما يزعم ذلك، أو يبلغه الحق ولم يلتزم ولم يعمل به، هذا هو المنحرف. عرفت يا أخي؟ ولهذا يقول لك ابن حجر النووي ما أدري، هؤلاء قوم ما عرفوا الحق في بعض المسائل، ولو عرفوا لالتزموه، لأنهم التزموا الحق في كثير من المواضع، وكانت عقيدتهم وأصولهم في الاستدلال أصول أهل السنة والجماعة، بيد أنهم أخطوا في مسائل جانبوا فيها الحق والصواب. هذا باختصار الفرق بين الزلة والانحراف. كما أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الفاضل من الناس قد يقع في خطأ في كذا، ولكن لم يتعمد هذا الخطأ. ممكن إنسان يحكي إجماعا وليس في المسألة إجماعية، ممكن إنسان يحكي خلافا في مسألة والمسألة مجمع عليها، يهم حكاية إجماع في مسألة مختلف فيها، أو حكاية اختلاف في مسألة مجمع عليها. هذا ذكر شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام، بل كما قال في السبب التاسع أظن شيخ الإسلام يقول: وقد يظن الواحد أن في المسألة إجماعا نظرا لأنه لا يعلم أحدا من العلماء الذين يعرفهم خالف في ذلك، فيظن اتفاقهم إجماعا فيحكي الإجماع، وليس كذلك. مسألة الأوهام ليست محل انحراف ولا محل انتقاد يقتضي انتقاص شخص. نعم ننبه أن هذه المسألة هي مجمع عليها وليست خلافية أو خلافية وليست مجمع عليها، إلا لرجل يقصد إسقاط شخص، أو لرجل في قلبه حقد على شخص فيحاول أن يفعل مثل هذا فينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ. والله تعالى أعلى وأعلى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني يقول: ما هي الضوابط التي في إطارها يشهر بصاحب البدعة ويحذر منه، ومن الذي له حق القيام بذلك؟ هل العوام أم طلبة العلم أم العلماء؟
الحمد لله رب العالمين. الضوابط التي في إطارها يشهر بصاحب البدعة والتحذير منه، إذا كان صاحب البدعة معروفا ببدعته ورجل من الدعاة إليها وكذا وكذا والناس يعرفون، فلا بد من ذكر اسمه والتشهير به حتى يحذره الناس. أما إذا كان مغمورا ما يعرفه إلا أنت مثلا، وذكره للناس ربما دل عليه، فرد عليه وحذر الناس منه لكن من غير إشهاره. ولهذا قد يطرق الإنسان بعض الرد على بعض أهل البدع لأنه لو رد لأظهر حجمهم، ولكنه يحذر في محيطه من ذلك المحيط الذي يؤثر فيه صاحب البدعة. أما أن يجعل هذا أجي مثلا على موقعي الرد على فلان الفلاني، فلان الفلاني هذا أصلا لا معروف بطلب العلم، أو رجل ملبس مدلس الذي يعرفه ربما بلده أو جيرانه، ثم تجعل ردا على مين؟ على موقعك مثلا، فحينئذ يشتهر. وبعض الناس هكذا يريد أن يرد مثلا على بعض الناس، أو يقع في مثلا ضلالات وانحرافات ويريد أن يتكلم الناس إيه؟ الناس عن يفرح بذلك. فإذا إذا كانت بدعته بدعة معروفة وهذا الرجل له تأثير في الناس فهذا يحذر منه علنا. أما إذا لم يكن مؤثرا في الناس أو بدعته غير مشهورة فرد، ما تسكت، رد لكن في بيته وفي محيطه. من الذي له الحق أن يرد؟ العالم، العالم ببدعته، وليس العالم المطلق يعني يكون مجتهدا كالإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد، لكن العالم ببدعته والعالم بأدلة الرد على بدعته. فإن كان عالما بالبدعة هذه وكان عالما بالرد عليها فإنه يستعين الله سبحانه وتعالى. فإن النبي قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فغضب يدي فلم يصدق بلسانه فإن لم يصدق بقلبه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثالث يقول: هل الأصل في التحذير من أصحاب البدعة الذين ماتوا أن نحذر منهم كأشخاص أم من كتبهم فقط؟ لأننا لا ندري أوصلهم الدليل أم لا، كأمثال سيد قطب وغيره.
الحمد لله رب العالمين، من أظهر البدعة ونافح عنها كان مشهورا بذلك فلا بد من التحذير من شخصه ومن كتبه. أما هل وصلت الحجة أم لا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله سبحانه وتعالى. كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفرق، قال: منهم المعذور، ومنهم الذي يعذب في النار ثم يخرج منها، ومنهم الذي يخلد في النار. فلا دخل لنا بمثل هذه المسألة إذا وجد كتاب بدعة ووجد رجل أصل بدعة في هذا الكتاب، فنحذر من الكتاب ومن الشخص، وأما ما عدا ذلك فحسابه على الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الرابع يقول: هل يجب علينا عند التحذير من أهل البدع أن نكون على دراية بوصول الأدلة إليهم، أم نكتفي عند التحذير بما نسمعه من طلبة العلم فقط؟
الحمد لله رب العالمين، ما يلزمني أن أطلع على بدعة الرجل إذا كان العلماء قد حذروا منه. فإذا حذر العلماء من شخص فإنني ألتزم تحذيرهم وتبديعهم ولو لم أطلع على علة هذا التبديع، طالما أنه صدر من عالم، طالما صدر من عالم فإنني ألتزم ذلك. أما أن أطلع على السبب فهذا شيء أزداد به يقينا أو أبلغ الناس تبديعه بالدليل. أما أنني أتوقف تبديع شخص وقد بدعه العلماء الراسخون، لا، ما أتوقف ولا يلزمني أن أطلع على سبب هذا التبديع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: ما الحكم إن وقعت علي مظلمة ولأجل دفعها لابد لي من التحاكم إلى القانون الوضعي المخالف لحكم الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت تتحاكم إلى قانون وضعي يخالف الشريعة في هذه المسألة فلا يجوز لك أن تتحاكم واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت تتحاكم إلى قانون وضعي في هذه المسألة التي يحكم فيها القانون بشرع الله فارفع أمرك إلى القاضي ليحكم فيك بشرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يحكم بغير شرع الله فلا تتحكم يا أخي واحتسب ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: قام والدي بالتأمين على حياته بعد تعيينه بوظيفة حكومية، وقبل وفاته أراد أن ينهي هذا التأمين وأن يتصدق بالمال الذي سيحصل عليه من شركة التأمين، وذلك بعد علمه بوجود شبهة في هذا النوع من التأمينات، لكنه توفي قبل أن ينهي هذا التأمين، فهل يجوز لي أن أنهي هذا التأمين وأتصدق به عن أبي، وهل تجوز الصدقة بهذا المال عن أبي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجب عليك أن تنهي هذا التأمين ولا تأخذ هذا المال إلا بمقدار ما دفعه الأب فقط، وإن بإذن الله تبارك وتعالى تخلصك من هذا الحرام بإذن الله يرجى بركته عليك ويرجى نفعه إن توسلت إلى الله عز وجل بالتخلص من هذا الحرام ودعوت الله لأبيك، يرجى إن شاء الله أن يحصل له خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: ابني عاق لي وأنا أدعو الله تعالى كثيرا، فكيف أصبر على هذا الابتلاء؟
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره لبرك، وأن هذا من الذنوب العظيمة، لو ضر الأبناء ماذا سينتظره من عقاب الله إن شاء لهم ذلك في عقوقهم للآباء والأمهات. فإن العاق لوالديه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحق، فقال: واعبدوا الله لشرك شيئا وبالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك من هذه النصوص الكثيرة في هذا الباب. وعليك يا أمة أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بدعوته وتخوفيه وتحذريه من عاقبة عقوقه، فإن لم يرتدع فهجريه، فلعل هجرك له يعود به إلى برك. فخذ السبب الشرعي والمشروع في التعامل معه ولو أدى ذلك إلى هجره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف طاء، يقول: زوجتي تشاجرت مع أمي وقامت بسبها والدعاء عليها، فقمت بضربها ضربا شديدا أدنى وجهها، وهي الآن في بيت زوجها، فما قولكم في ذلك وهل من نصيحة للجميع؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنك ضربتها هذا الضرب المبرح الذي ترك أثرا فلا ينبغي، لكن لو ضربتها ضربا غير ذلك مما لا تصل به إلى هذا الحد هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه إذا كانت الزوجة تسب الأمة وتشتم الأمة وتعتدي على الأم أو كذا، هذا لا ينبغي ولا يليق بالزوجة أن تسب الأم ولا أن تنهرها ولا أن تشتمها، بل ينبغي أن تتقي الله فيها، كما قلنا من قبل: إن أم الزوج طريق إلى قلبه وإن أبا الزوج طريق إلى قلبه، فلابد المرأة النصيحة الدينة العاقلة أن تسلك هذا الطريق من البر حتى تأسر زوجها، فإنك إن أهنت أمه أهانك، وهذا الذي حصل. فأمرك بتقوى الله وأن تعتذري لأمه وأن تعتذري للزوج حتى ولو كانت مخطئة عليك، اصبري. وليس هذا التعامل مع خطأ الأم أن تسبي وأن تشتمي، ليس هذا هو التعامل معها، بل تعاملي معها بالرفق وحينئذ تكسرينها أما ما فعلت من سب وشتم واعتداء وغير ذلك فإن هذا لا يجوز لك، وعليك يا أختاه أن ترجعي إلى زوجك وإلى بيت زوجك، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول ما هو حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو اليوم بصيام، وما هو حكم نشر الأحاديث المكذوبة في فضائل هذه الليلة؟
كل هذا لم يرد، أن تخصص الليلة لا يجوز، لكن فضيلة الليلة من بين الليالي هذا ورد، وهذا إن شاء الله تعالى بمجموع الأحاديث يثبت حكمها، فالحديث بين صحيح وبين حسن وبين ضعيف، فإن شاء الله تعالى فضل هذه الليلة وفضل هذه الليلة والدعاء فيها هذا وارد، حصل بمجموع الأحاديث حكم شرعي في هذا، لكن لا يقتضي هذا تخصيصا. وأما عن نهاره فتخصصوه بالصوم هذا لم يرد، بل ولا احتفاله بل ولا تعظيمه، كل هذا لم يرد. وأما القول بأن فيها تغيير أو غيرة القبلة فإن هذا القول ليس عليه دليل، بل الوارد عند البخاري في حديث البراء بن عازب أنه قال ثم صلينا في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا على الشك، فلا يعرف متى كان شهرها فضلا عن يومها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول ما هو حكم الإيجار القديم للشقق، وهل يجوز لنا الانتفاع كميراث بشقة أجرها والدي بهذه الصورة، أم نترك هذه الشقة لأهل البيت بلا مقابل؟
الحمد لله رب العالمين. الإيجار القديم 3 جنيهات أو 7 جنيهات أو 10 جنيهات ظلم، فإما أن تواكب الإيجار الموجود وإما أن تترك المال لصاحبه، ولا ينبغي أن تقول كنت أدفع يوم أن كان الجنيه بكذا. نعم دفعت يوم أن كان الجنيه قيمة الجنيه مثل ما دفعت، والآن هل قيمة الجنيه هي كما كانت؟ لا، هذا ظلم وأخذ أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. فإما أن ترفع الإيجار بما يتوافق مع السعر الحالي أو أن تدع المال لأصحابه والشقة لصاحبها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال كيف أجمع بين الخوف والرجاء من الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. تجمع بين الخوف والرجاء، الخوف عبادة عظيمة والرجاء عبادة عظيمة. الخوف ما يحمل الإنسان على الطاعة ومخافة العذاب، والرجاء ما يحمل الإنسان على الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله، ولنعلم أن من أحسن الظن أحسن العمل. فيجمع الإنسان بين الخوف والرجاء والمحبة، وهذه الثلاثة عليها عمد العبادة والطاعة، فالمحبة كرأس الطائر والخوف والرجاء كجناحي الطائر، وينبغي على الإنسان أن يسير بالثلاثة، ولو غلب أحد هذه الأشياء وأحد هذه المعاني في بعض المواقف على الآخر فلا بأس، المهم أنه يسير بالجناحين بين خوف ورجاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عالي من أسيوط يسأل سؤالين، سؤاله الأول شيخنا يقول ما هو حكم ركوب السيارات المخالفة للمرور كالتي ليس بها ألواح معدنية؟
الحمد لله رب العالمين. حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز أن تخالف المرور في قواعدهم، ولأنك إذا ركبت سيارة ليس فيها أرقام أو أرقامها ساقطة فقد يترتب على ذلك ضياع حقوق الناس. صاحب السيارة قتل واحدا وهرب، أخذ مالا وهرب، خطف امرأة وهرب، كيف نتعرف؟ فما يصل إلى المصالح التي تحفظ بها دنيا الناس يجب على الإنسان التزامه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يركب مثل هذه السيارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يسأل أخونا علي كذلك من أسيوط سؤالا ثانيا، يقول هل من يذهب إلى السعودية بعقد خدمات حجاج هل له أن يحج أم أنه مخالف للدولة، وهل فعلا الدولة تمنع من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. من يذهب إلى السعودية بعقد خدمة الحجاج ليس له حج، ولهذا يعطونه تأشيرة عريضة لا يصرح له بالحج، ولا ينبغي الإنسان يخالف الأنظمة، إن كنت موافقا للأنظمة فحج وإلا فاترك هذا الحج. وأما من حج ومخالف فالحج صحيح لكنه يأثم بالمخالفة إن كان يعلم الحكم الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول عندما أصوم رمضان نظرا لتتابع الصيام علي فإنني لا أقوى على مراعاة أطفالي ولا تحضير الطعام لهم، وهذا الصيام يتعبني جدا، فهل يجوز لي أن أصوم ما أستطيعه من رمضان وأقضي ما تبقى منه طوال العام أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا مثلما قدمنا من قبل بأن الإنسان لا ينمو الفطرة إذا حصلت مشقة له يوما ما فلا ينوي أنه يفطر. تقول أنا أتعب مع أولادي ولا أقوى على أن أقوم بخدمة كما ينبغي لهذا، تنوي الفطرة من الليل. فنقول للأخت اتق الله عز وجل، وعليك أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى، وقوموا بخدمة أطفالك الخدمة التي تلزم. فإن حصلت مشقة عرضتك لمضرة فأفطري هذا اليوم وعوضي ولا شيء عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل من مصر يسأل سؤالا يقول: امرأة ماتت عن ولد وبنتين وأوصت بالذهب بعد موتها لابنتها التي لم تتزوج وتركت مبلغا من المال، فأخذ الولد وبنت من البنتين الذهب والمال وقال لأختهما المتزوجة: ليس لك شيء لأننا لم نتزوج مثلك، فهل يجوز هذا أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأنها تقع كثيرا في واقعنا المصري وغير المصري والله تعالى أعلم. أن الرجل قد يزوج بعض الأبناء أو بعض البنات ثم يموت، فيأتي بعد ذلك الأولاد يطالبون بمقابل هذا الزواج الذي زوج الأب أحد أبنائه، يطالبون بإخراج ما يعادل هذا الزواج، أو أنهم يحوزون التركة أو بعضها مدة معلومة حتى يتم الزواج. ولنا مع هذا الأمر وقفات. الوقفة الأولى: أما على طريق الإحسان فنحن ندعو أن يكون الإخوة والأخوات على قلب رجل واحد، وألا ينسى هؤلاء الفضل بينهم حتى ولو كان لأحدهم الحق وتنازل للآخر، فإن هذا من مكارم الأخلاق ومن شيم المروءة، فلا حرج في الإحسان، بل إن باب الإحسان باب عظيم خصوصا بين الإخوة وبين الأخوات، فينبغي أن يكون هناك الرحمة وأن يكون هناك المودة. فما المانع أن تقف الأخت مع أختها التي لم تتزوج؟ وما المانع أن يقف الأخ مع أخي؟ ليس هناك مانع، لكن نقول كل هذا من باب الإحسان ومن باب الفضل لا من باب الواجب. المسألة الثانية: أن الأولاد إذا ترك أبوهم مالا يجب توزيع المال بحسب توزيع الميراث الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فينبغي أن تكون التركة مشاعا للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى ولو زوج الوالد أحد أبنائه ذكرا كان أو أنثى، فإنه لا يجوز أن نخرج من التركة ما يعادل هذا. وهذا لسبب بسيط، وهو أن تزويج الأب لابنته أو لولده من باب النفقة وليس من باب التمليك. فكما ينفق الأب على ابنه في الطعام والشراب والتعليم، أنفق عليه في الزواج لما احتاج إلى الزواج، فلا يلزم حينئذ الأب بالعدل في النفقة طالما أنه ينفق على حسب الحاجة. ولد مرض فأجر الوالد له عملية كلفته 50,000، هل نقول أعطي باقي الأولاد؟ لا، لأن هذا من باب نفقة. ولد كبر وأراد أن يتزوج وليس عنده مال زوجه الأب، هل نقول نعطي باقي الأولاد ما يعادل هذا؟ لا، لأن هذا ليس من باب النفقة. لكن لو ملك الأب أحد الأبناء ملكه شقة، فحينئذ نعطي لكل ولد شقة وللبنت نصف الشقة. لماذا؟ لأن هذا من باب التمليك. أعود قائلا: ما كان من باب النفقة فلا يلزم فيه التسوية، ما كان من باب التمليك يلزم فيه العدل. وإلا مثلا لو قلنا بأن الأب إذا مات وكان قد ترك ولدا عنده 30 سنة أنفق عليه طعاما وشرابا ولباسا، وله ولد رضيع، هل نعطي فرق الأكل وفرق الشرب ونعطي فرق اللبس؟ لا طبعا، لأن هذا من باب نفقة. إذن على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل ولا يأخذوا مالا حراما لا يحل لهم، فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث ابي هريره الرجل يخرج اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له. فلا ينبغي هذا ولا يجوز. ولو كانت الام او الاب أوصى بشيء مثلا مثل ما يحصل الآن، الأم قد توصي ببعض الذهب لابنتها التي لم تتزوج، أو الأب مثلا يوصي ببعض المال، نقول لا يجوز الوصية لوارث، لا وصية لوارث إلا في حالة واحدة أن يجيز ذلك الباقي الورثة. لو أجاز ذلك فنعم، فالأم التي تطلب ذهبا وتقول هذا الذهب لابنتي لا يحل للابنة أن تأخذ هذا المال، بل تجعل هذا ميراثا عاما ولا يحل لها أن تأخذ شيئا من ذلك. وفي نهاية نقول لا ننسى الفضل بيننا ولا الإحسان بيننا، ولكن عند المشاحة والتنازع فلا بد أن يكون المال عاما للجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى ولو زوج الوالد إحدى البنات أو أحد الأبناء. والله تعالى أعلى وأعلم، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.